أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة السادسة، قال: وأما وجوده عند ضيق الوقت فهو المشهور، وتدل عليه آية التيمم بناء على عمومية عدم الوجدان إلى آخره. لو ضاق الوقت على المكلف بحيث لا يستطيع أن يأتي بالصلاة مع الطهارة المائية، فقلنا بأنه في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. لكن ما هي الأدلة التي يستدل بها على أن من ضاق وقته عن أداء الصلاة مع الطهارة المائية ينتقل إلى الطهارة الترابية؟ المصنف استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول، قال: هذا ما ذهب إليه المشهور. والدليل الثاني الذي استدل به، استدل بنفس الآية من خلال تفسيره لعدم الوجدان عدم التمكن، وبالنتيجة عدم التمكن يصدق على من ضاق وقته. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني بالآية، وكما تقدم قلنا بأن المصنف انتقل استدل بفقرة عدم الوجدان، وقال بأن المراد من عدم الوجدان أي عدم التمكن. نجي احنا نسأل، نقول من ضاق وقته يصدق عليه عدم التمكن أو لا؟ المصنف يقول: من ضاق وقته عن أداء الصلاة مع الطهارة المائية يصدق عليه أنه عاجز عن استعمال الماء أو عدم التمكن من الماء، فينتقل إلى الطهارة الترابية. هذا الدليل الثاني الذي استدل به المصنف. الدليل الثالث هو صحيحة زرارة، رواية صحيحة زرارة، قال: فإذا خاف أن يفوته الوقت أي وقت الصلاة فليتيمم وليصلي. من ناحية السند واضحة بأنه عبر المصنف عنها بأنها صحيحة، ومن ناحية الدلالة أيضا واضحة بعد، قال: فليتيمم. فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمم وليصلي. هذا ما يمكن أن يقال في الأدلة التي استدل بها المصنف على الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. إلا أن هنالك قول آخر مخالف لما ذهب إليه المشهور. هذا القول هو لصاحب المدارك. صاحب المدارك استدل أو ذهب إلى عدم مشروعية التيمم في ضيق الوقت. لابد لصاحب المدارك، لابد أنه لديه بيان على ذلك، ولا بد أنه قد استدل على عدم المشروعية، فبيان أو حاصل ما استدل به صاحب المدارك على عدم مشروعية التيمم في خصوص ضيق الوقت. صاحب المدارك قال: التيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء. طبعا راح نبين مراده واستدلاله من خلال مقدمات. المقدمة الأولى وهي مقدمة واضحة لديكم، قال: التيمم متى يسوغ للمكلف أن ينتقل إلى التيمم؟ قال: ينتقل إلى التيمم مع العجز عن استعمال الماء. جيد جدا. تعالوا إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية، صاحب المدارك قال: من ضاق وقته عن استعماله أي الماء فهو غير عاجز بل متمكن. واضح؟ بل متمكن من استعمال الماء. غاية ما في الأمور الوقت لا يتسع لذلك. فشوفوا صاحب المدارك قال صحيح بأنه التيمم يسوغ مع العجز عن استعمال الماء، لكن أنا وين أناقش؟ ما أناقش في هذه الكبرى، وهي أنه من كان عاجزا عن استعمال الماء فبالنتيجة تنتقل وظيفته إلى التيمم. وين ناقش؟ ناقش بأن من ضاق وقته عن أداء الصلاة مع الطهارة المائية هذا لا يصدق عليه أنه عاجز بل متمكن، يعني يقدر يستعمل الماء لو ما يقدر يستعمل الماء يقدر يستعمل الماء. غاية ما في الأمر بأنه عندما يستعمل الطهارة المائية سوف تقع الصلاة خارج الوقت، بس متمكن بالتالي، مو مثل اللي أصيب بضرر مثل يصاب بالضرر أو الحرج اللي هذا فعلا بأنه لا يمكن من استعمال الماء. والنتيجة قال بأن التيمم لا يجوز في هذه الحالة لأن من ضاق وقته لا يعتبر من العاجزين عن استعمال الماء. واضح؟ بني؟ لا، الآن هو فسر هذا الكلام ينسجم مع الآية. الرواية قالت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي، لكن باعتبار أن أحد الأدلة التي استدل بها على الانتقال من الوظيفة من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية هي الآية المباركة، وقلنا بأن الاستدلال بالآية المباركة إنما هو من خلال فقرة أن عدم الوجدان هو عدم التمكن من الاستعمال. نعم، لعل صاحب المدارك يقول لك أنا ناقش في دلالة الرواية، على أي حال هذا ما ذهب إليه صاحب المدارك. المصنف حتى نطبق عبارة، المصنف قال بأن كلام صاحب المدارك أخص من المدعى، يا بشلون أخص من المدعى؟ يقول احنا دعوانا بانه من ضاق وقته عن اداء الصلاه مطلقا سواء كان الاخلال باستعمال الماء بحيث ادى الى ضيق الوقت سواء كان عن طريق العمد او لم يكن عن طريق العمد. مثلا بأنه هو المكلف أخل باستعمال الماء إلى أن بقي من الوقت بعد لا يستطيع أن يتوضأ، فكان الإخلال على نحو العمد. إحنا دعوانا والمصنف الأدلة التي استدل بها على الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية أعم مما أشار إليه صاحب المدارك. صاحب المدارك كما سنقرأ كلامه بأنه قال لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت، فالإخلال إخلال عن عمد، نحن لا نتكلم عن الإخلال عن عمد وإنما بصورة عام. فقال المصنف كلامه أخص من مدعانه، ولكن مع ذلك أن هنالك عبارة عند صاحب المدارك علل من خلالها الأمور، نستفيد من هذه العبارة أنه يقول في حال العمد وفي عدم حالة العمد. واضح إن شاء الله؟ راح تجينا بأنه التعليل، تعليل صاحب المدار قال لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة، فهذا تعليل منه. فمن خلال هذا التعليل نستفيد بأن كلام صاحب المدارك لم يكن بخصوص هذه الفقرة، وهي فقرة من أخل باستعمال الطهارة الترابية المائية عمدا. خل نقرأ هذا المقدار ونشوف هذا يتلائم، كلام المصنف يتلائم ما بيناه أو لا. قال: وأما وجوبه، سيدنا هاي الضمير لمن يعود؟ بلي سنت عند ضيق الوقت، فهو المشهور، هذا الدليل الأول. جيد. وتدل عليه آية التيمم، هذا الدليل الثاني، بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكن. فالقضية قضية شنو؟ قضية مبنائية. ليش قال بناء؟ إشارة إلى كلام صاحب المدارك، فإن صاحب المدارك لا يذهب إلى ذلك في خصوص ضيق الوقت. بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكن من ناحية ضيق الوقت. وصحيحة زرارة هذا الدليل الثاني، فإذا خاف أن يفوته الوقت، وقت الصلاة، فليتيمم وليصلي. ومنه يتضح أن ما ذهب إليه صاحب المدارك وجماعة من عدم مشروعية التيمم عند ضيق الوقت قابل للمناقشة. قابل للمناقشة شلون؟ قد يستدل بالرواية على ذلك، يقول أكو رواية تامة الدلالة والسنة. قال في المدارك: لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية. فأخل باستعماله يعني على نحو العمد، فهو إخلال بعد. أنا أخليت باستعمال الماء متعمد، فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء، فهل يتطهر ويقضي، يعني يستعمل الماء ويقضي الصلاة باعتبار أن الصلاة وقعت خارج الوقت، أو يتيمم ويؤدي؟ فيه قولان أظهرهما الأول. شنو الأول شيخنا؟ بلي أحسنتم. فهذا معناه شنو؟ بأن التيمم غير جائز في هذه الحالة، لأن الصلاة، هذا تعليل، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة، والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء، والحال أن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله، غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك، ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم. ومحل كلامه وإن كان خاصا، أي في حالة تعمد المكلف من عدم استعمال الماء، بغير المقام، لأن مقامنا احنا شنو؟ مقامنا العموم، سواء كان الإخلال عن عمد أو لم يكن عن عمد، إلا أن تعليله يدل على مخالفته في المقام أيضا. يا تعليل، لأن الصلاة واجبة بالطهارة والتيمم إنما يسوغ مع العجز من استعمال الماء إلى نهايته، علل الأمر. وهذا التعليل يستكشف من خلاله أنه يخالف مطلقا سواء كان الإخلال عن عمد أو لم يكن عن عمد. هاي العبارة واضحة؟ واضحة شيخنا؟ جيد. قال: وأما الأمر السابع، وأما وجوب التيمم عند المزاحمة، فلأن الأمر بالأهم معجز مولوي عن المهم، فيصدق معه عدم الوجدان بمعنى عدم التمكن. هاي إذا حصل تزاحم بين استعمال الماء في الأهم وبين استعماله في المهم، وبين استعماله في المهم، المهم نفترض هو الوضوء أي الطهارة المائية، الأهم باعتبار زوحم هذه الواجب أو زوحم هذا الأمر وهو الطهارة، الأمر بالطهارة المائية زوحم بواجب آخر، ذاك الواجب الآخر هو أهم من هذا الواجب، من قبيل شنو؟ من قبيل تطهير المسجد، تطهير المسجد هو الأهم، فالأمر بالأهم وهو أن هنالك أدلة جاءت أمرتنا بتطهير المسجد، فبعد مجيء هذه الأدلة، مجيء هذه الأدلة سيجعل المكلف عاجزا شرعا عن التوضؤ، فبعد ورود هذه الأدلة وهي أدلة وجوب تطهير المسجد وأنا عندي دليل منك يجب الصلاة مع الطهارة المائية، وهنا عندي قال بأنه يجب عليك تطهير المسجد، فحصلت مزاحمة بين الوضوء بهذا الماء وبين تطهير المسجد بهذا الماء، وبما أن تطهير المسجد هو أهم، فإذا الروايات الأدلة الدالة على تطهير المسجد أصبحت معجزة للمكلف عن التوضي، فإذا كان عاجزا راح يصدق عليه أنه غير متمكن من الوضوء، وإذا كان غير متمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم. واضح شيخنا؟ واضح سيدنا؟ واضح إن شاء الله. قال: وأما وجوب التيمم عند المزاحمة فلأن الأمر بالأهم اللي هو تطهير المسجد. شنو الفرق بين التعارض والتزاحم؟ بلي لا، بصورة عامة احكوا ببالكم، انا ما اريد جواب يعني حاضر حتى اذا ما تجاوبون، بس ببالكم شنو فاهمينه يعني عن الفارق بين التعارض والتزاحم؟ شيخنا عندكم بالكم فشي؟ سيدي بالكم فشي؟ لا بالكم فشي احكوا اي شيء حتى لو خطا مو صحيح ماكو مشكله، انا مثلا تقول اني فاهم هيك ماكشي شيخنا. التعارض هو التكاذب بين الدليلين، تكاذب بين الدليلين، يعني يجي دليل يقول لي صلي الجمعة، ودليل يجي يقول لي صلي الظهر. فالدليل الأول وهو صلي الجمعة في يوم الجمعة يقول لك لا تصلي الظهر، وإنما الواجب هو الجمعة. الدليل الذي يقول صلي الظهر في يوم الجمعة يقول لنا في يوم الجمعة، يوم الجمعة الصلاة صلاة الظهر، لابد أن تصلي الظهر ولا تجب الجمعة، فإذا يحصل تعارض. أما التزاحم لا تعارض في البيت، وإنما التعارض يكون في مقام الامتثال، فيستطيع المولى أن يقول يجب عليك الصلاة مع الطهارة المائية، ويقول يجب عليك تطهير المسجد. هل يوجد بينهما تنافي؟ لا يوجد بينهما تنافي، وإنما في مقام الامتثال لا أستطيع أن أمتثل كلا الأمرين أو كلا الأمرين. بلي، التزاحم هو يعني إضافة في مقام الامتثال، يعني كتعريف اصطلاحي مو ببالي يعني كمصطلح، ولكن التزاحم يكون في مقام الامتثال، فعندما تريد أن تمتثل يتزاحم، أما في مقام الإنشاء لا يوجد تنافي. بينما التعارض وين؟ التعارض في مقام الإنشاء، أكو تعارض. التعارض هو أن أحد الدليلين يكذب الآخر، بينما التزاحم أحد الدليلين لا يكذب الآخر. يعني أسأل أقول للشيخ شيخنا مولانا قوم أوقف، وأقول للسيد أبعد، شنو أكو هذا التعارض تكاذب؟ كذلك مرة أجي أقول يا أبا يجب تطهير المسجد، وأجي أقول يا أبا يجب الصلاة، تجب الصلاة مع الطهارة المائية، شو ما في تعارض، لكن في مقام الامتثال يحصل بينهما تزاحم، فيقدم الأهم على المهم. جيد. وأما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم لضرر أو حرج أو مزاحمة إذا صدر منه غفلة أو جهلا، فلأن المانع من فعلية الأمر بالوضوء ليس إلا فعلية التكليف المقابل، والمفروض سقوطه في الجهل والغفلة. احنا الآن ايش عندنا؟ عندنا بأنه الموارد التي ينتقل المكلف فيها من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، واحدة من هذه الموارد هي في حال الحرج أو الضرر أو المزاحمة، فما حكم المكلف لو خالف ذلك وتوضأ ولكن وضوءه إنما صادر عن غفلة وجهلة يجهل بالحكم؟ الوضوء يسبب له ضرر ولكن مع ذلك توضأ، ترك التيمم. واضح إن شاء الله؟ ففي هذه الحالة هل أن الوضوء صحيح أو ليس بصحيح؟ المصنف قال صحيح. طب شيخنا شنو الدليل على أنه صحيح؟ قال لأن المانع من فعلية الأمر بالوضوء إنما هو فعلية التكليف في التيمم. ما هو المانع؟ من فعلية الأمر بالوضوء. المانع فعلية التكليف بالتيمم. فأنا كلفت سيد أحمد بالتيمم، يجب عليك التيمم، فالتيمم كان مانعا من فعلية الوضوء في حال الحرج وفي حال زين المزاحمة وفي حال الضرر. والمفروض أن هذه الفعلية وهي فعلية التكليف بالتيمم المفروض أنها ساقطة. لماذا ساقطة؟ تقول لي هي فعلية ليش ساقطة؟ أقول لك لأن الوضوء صدر عن جهل وغفلة. يعني سقوط الفعلية بالجهل والغفلة، يعني كان جاهلا بأنه يجب عليه التيمم، كان غافلا عن وجوب التيمم. فإذا التيمم وإن كان فعليا حكمه فعليا يعني يجب عليه، لكن هذه الفعلية سقطت ببركة شنو؟ سقطت، سقطت ببركة الجهل والغفلة التي كانت عند المكلف. قال: وأما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم لضرر أو حرج أو مزاحمة، إذا صدر منه غفلة أو جهلا، حكمنا بصحة الوضوء، فلأن علل ما هو لماذا يصح الوضوء؟ علل: فلأن المانع من فعلية الأمر بالوضوء. هو شنو اللي خلى الشارع، شنو اللي خلى المكلف أنه ينتقل إلى الطهارة الترابية؟ لأن الطهارة الترابية أصبحت فعلية في حقه. ليش؟ لوجود حرج، عليكم السلام، لوجود حرج، لوجود ضرر. وقلنا بأن أدلة الضرار، قاعدة الضرار زين وقاعدة الحرج حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، فبالنتيجة سوف يكون التيمم فعليا في حق المكلف. قال: والمفروض سقوط هذه الفعلية، سقوطه أي التكليف الفعلي بحق المكلف، سقوطه بيش؟ بالجهل والغفلة. واضح سيد أحمد؟ واضح جيد. ودليل نفي الحرج والضرر حيث أنه امتناني، فيلزم أن لا يشمل المطام لأنه يؤدي إلى بطلان الوضوء وهو خلاف المنة، ومع عدم شموله فلا موجب للبطلان. هذا دفع إشكال من قبل المصنف. وحاصل هذا الإشكال أنكم كيف تحكمون بصحة الوضوء مع أن الوضوء محكوم بالبطلان؟ ليش محكوم بالبطلان؟ لأجل ما دل على رفع الحكم الحرجي والضرري، فهو مرفوع. واضح؟ مرفوع بيش؟ مرفوع بأدلة الحرج وبأدلة الضرر، بقاعدة لا ضرر وبقاعدة لا حرج. ما جعل عليكم من الدين هيج الآية المباركة من حرج. فهذا هو دفع إشكال المقدر، وهو كيف تحكمون بصحة الوضوء مع أن الوضوء محكوم بالبطلان؟ حكمنا عليه بالبطلان ببركة من؟ ببركة أدلة الضرر وأدلة الحرج، فكيف تحكمون عليه بالصحة؟ أجاب المصنف: مصنف قال بأن أدلة رفع الحرج والضرار أدلة امتنانية جاءت لكي ترفع الكلفة والمشقة، وجاءت لأجل التخفيف عن المكلف. فمثلا أكل الميتة حرام، لكن من أجت أدلة نفي الضرر في حال أن الإنسان إذا لم يأكل الميتة سوف يتضرر، فجوز الشارع في حالة الضرر أكل الميتة، بحيث أن حياة المكلف تتوقف على أكل الميتة. بعد يجوز أكل الميتة في هذه الحالة. شنو الأدلة على ذلك؟ أدل على ذلك قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإجت هذه الأدلة حتى ترفع المشقة، لو ما ترفع المشقة ترفع المشقة وتخفف عن المكلف، وإلا إذا ما إجت هذه الأدلة كان شنو؟ كان بأن المكلف يقع في هذا في ضرر، راح يصير شدة على المكلف بالنتيجة. فإذا هذه الأدلة إنما جاءت لرفع الشدة، لرفع المشقة، جاءت للتخفيف. فلسانها لسان المنة، أي أنها امتنانية. جيد جدا. قال أدلة الحرج، أدلة الضرر، أدلة امتنانية ترفع الكلفة والمشقة، وجاءت لأجل التخفيف. لذا نقول مع فرض الوضوء غفلة لا يمكن أن تكون هذه الأدلة حاكمة ببطلان الوضوء. مع فرض الوضوء في حالة الغفلة لا يمكن أن تكون هذه الأدلة حاكمة ببطلان الوضوء، لأن بطلان الوضوء حينئذ يكون خلاف المنة والتوسعة. واضح إن شاء الله؟ يكون خلاف المنة والتوسعة. فلو توضأ المكلف غفلة وتحمل الضرر أو الحرج، فيقال له بأن وضوءك هذا باطل مع أنه قد تحمل الضرر والحرج، وأنه يجب عليك التيمم. هذا تضييق لو مو تضييق، هذا تضييق على المكلف، هذا حرج على المكلف. واضح إن شاء الله. فقال ودليل نفي الحرج والضرر حيث أنه امتناني فيلزم أن لا يشمل المقام. ليش؟ لأنه يؤدي إلى بطلان الوضوء وهو خلاف المنة. يعني مع أنك توضأت وحصل لك ضرر، مع ذلك أنا أأمرك بالتيمم، أخذ مشقة بالنتيجة. هذا تضييق على المكلف، ومع عدم شموله فلا موجب للبطلان. وأما اعتبار عدم الحرمة واقعا، هذا شنو؟ هذا قال إذا لم يكن محرم واقعا، وأما اعتبار عدم الحرمة واقعا كالأرمد الذي يضره الماء، فخوف بعد استعمال الماء يكون حراما في هذه الحالة للأرمد، يضره الماء ضررا بالغا، فلأن المحرم لا يقع مزلاقا للواجب، وإلا يلزم اجتماع الضدين. فكيف للمحرم أن يقع مزلاقا للواجب؟ أي الوضوء المحرم بعد أن كان هنالك ضرر على الشخص مثل الأرمد، وقلنا بأنه يحرم الوضوء، فبالنتيجة هذا لا يقع المحرم، لا يقع مصداقا للواجب، لأن إذا قلنا هذا الفعل المحرم وقع مصداقا للواجب، الواجب شنو؟ وهو الوضوء. فكيف أن الوضوء أو بعبارة أخرى وهي الطهارة الماءية تقع مصداقا للواجب مع أن الوضوء حرام؟ هذا اجتماع للضدين، وهو محال. يصير تجتمع البرودة والحرارة في مكان واحد؟ ليس. يصير هذا الوضوء هم يكون حرام وهم يكون واجب في نفس الوقت. واجب لأنني مطالب بالطهارة المائية وإتيان الصلاة مع الطهارة المائية. حرام باعتبار أني أرمد، وهذا راح يؤديني، يؤدي إلى مثل إلى العمى. فكيف نفس هذا الوضوء هم واجب وهم حرام؟ ما ممكن ذلك. وأما القول بالصحة في الفرع الأخير، الفرع الأخير شنو؟ بل قد يقال في مورد ضيق الوقت بصحته حتى مع العمد، ما دام قاصدا امتثال أمر الوضوء المتوجه إليه. يعني قيل بصحة الوضوء، لا أن الوضوء يقع باطلا. وأما القول بالصحة في الفرع الأخير فللأمر النفس الاستحبابي. المعروف أن الوضوء مستحب في نفسه، واجب لغيره. مستحب في نفسه واجبا لغيره، أو واجب لغيره عفوا. لكن جماعة قالوا أنه لم تثبت مشروعية استحباب الوضوء في نفسه. ليش؟ قالوا الوضوء يكون مستحبا إذا أتى المكلف به لغاية من الغايات المستحبة، أما بنفسه لا يكون مستحبا. مثل إيش غاية من الغايات المستحبة؟ مثلا زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مستحبة، فإذا جاء بالوضوء لأجل زيارة الإمام الحسين يكون مستحبا، أما بنفسه لا يكون مستحبا. فالمصنف قال وأما القول بالصحة في الفرع الأخير فللأمر النفس الاستحبابي بناء على ثبوته، فهو مستحب في نفسه وقد أتى به فيقع الوضوء صحيح بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. هذا شنو؟ المكلف يقولون وإن خطب بالتيمم، لكنه لو عصى ذلك الأمر وتوضأ لأجل أن الوضوء مستحب نفسي فسيحكم بصحة وضوئه. ليش؟ لأنه يكفي هذا الاستحباب النفسي لتصحيح الوضوء، وأما كونه مأمور بالتيمم فلا يعني حرمة الوضوء. يعني عندما أأمر سيد أحمد بالخروج من هذا الباب، هذا لا يعني أن الخروج من الباب الثاني حرام. فعندما أقول لسيد أحمد أنه في هذه الحالة في ضيق الوقت يجب عليك التيمم، هذا ليس معناه أن الوضوء حرام، لا، وإنما وظيفتك التيمم. فلذلك قال بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده، فإذا أمرتك بشيء وهو التيمم فهذا لا يعني أني أنهى عن ضده وهو الوضوء. بليد غير ثابتة، غير ثابتة، غير ثابتة، يعني عند المصنف لا علاقة، بس غير فقال وأما القول بالصحة في الفرع الأخير فللأمر النفس الاستحبابي، أي أن الوضوء مستحب في نفسه بناء على ثبوته، بناء على ثبوت أنه مستحب في نفسه. بعد وضوح هذا رأي المصنف، بس ما أدري الآخرين شنو، بس يعني الغالب بأن النهي بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، وإذا أكو كلام بيها أنا باشر أجيب، يعني إذا أكو خلاف بين الأصوليين. أحكام خاصة بالتيمم يمكن الحديث عنها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله إليكم.